شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 ألف، استأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وفي شرح حديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم قالون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
لا تزال هذه الآيات في سياق الإنكار على الكفار والمشركين، فقد مرت أم الاستنكارية قبل هذا الموضع 10 مرات أو 11 مرة، وهي بمجموعها في سورة الطور 15 مرة جاءت للإنكار على الكفار والمشركين. ابتدأت بقوله سبحانه: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وانتهت عند قوله سبحانه: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وفي هذه الآية: أم تسألهم أجرا، إنكار على الكفار الذين أنكروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أتى بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل لا يريد أجرا ولا مالا، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. وقد وضحت هذه الآية الآيات التي جاءت في سياق دعوات الرسل جميعا، كما في سورة الأعراف، وكما في سورة هود، وكما في سورة الشعراء وغيرها، كلها يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. كل الرسل قامت دعوتهم على الإخلاص لله والتجرد له، لا يريدون أجرا ولا مالا من المدعوين. ولهذا الذي لا يلطخ دعوته بالأمور الدنيوية هو أحرى بالقبول. فجاءت هذه الآية لفوائد متعددة، أهمها بناء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخلاص، وهكذا دعوات الأنبياء والمرسلين جميعا. والأمر الثاني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يا محمد إنما قمت بالدعوة إلى دين الله عز وجل ولم ترد من هؤلاء أجرا، فاستمر على القيام بالدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك جاءت في الإنكار على المشركين، كيف تكابرون الدعوة والداعي عليه الصلاة والسلام وهو لا يريد منكم شيئا وإنما يريد ما عند الله عز وجل، فهو أحرى بالقبول لدعوته لأنه لا يريد من أمور الدنيا شيئا وإنما يريد ما عند الله عز وجل. أم تسألهم أجرا؟ والجواب أنت لا تريد ذلك، وإنما تقوم بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وهو أيضا إنكار عليهم في عدم قبولهم الدعوة إلى الله عز وجل مع أنها خالصة، يريد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور، يدعوكم إلى دين الله عز وجل إلى الجنة، ويحذركم من طريق النار، لا يريد مالا ولا يريد أجرا، فهذه الدعوة أحرى بالقبول. ولهذا أنتم أيها الكفار تستنكرون هذه الدعوة مع أنها إنما جاءت ابتغاء وجه الله عز وجل. فهم من مغرم مثقلون، وفي هذا بيان حال الكفار والمشركين، أي أي شيء يغرمهم ويثقلهم ويستنكرون منه. أنت لا تريد من أموالهم شيئا، ولو طلبت منهم شيئا قليلا لأغرمهم ذلك وأثقلهم. وهذا في معنى الإخبار وفي معنى الإنكار. أيضا يقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألكم أجرا أو مالا فتغرمون منه ويثقلكم ويثقل عليكم ويكون سببا في صدكم عن الدعوة إلى الله. إذن هذا في بيان الإخبار عن حال المشركين وفي باب الإنكار عليهم، فأي شيء يثقلهم ولو كان شيئا يسيرا. فلهذا جاءت الدعوة مبنية على عدم سؤال الناس شيئا، وهذا منهج الدعاء السائرين على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يتعرضون لأموال الناس ولا يطلبون أجرا على دعوتهم، وإنما يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. ومن كانت هذه حاله فهو أحرى بالقبول في دعوته وأحرى بقبول الناس لدعوته. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أيضا هذه أم الثانية عشرة في سياق الإنكار على الكفار، أم عندهم الغيب؟ والجواب لا، فلا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولهذا فيجب على المسلم أن يعتقد أن عالم الغيب هو الله وحده، وأنه حتى الأنبياء والملائكة والرسل لا يعلمون الغيب، وإنما لا يعلمون إلا ما يطلعهم الله على علمه من الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولهذا فإن الله يوحي لجبريل بالوحي ثم يبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوحي بأي أمر من أمور الغيب إلى من يشاء من الملائكة أو من يشاء من الأنبياء والرسل. وبهذا يتبين لكم خطأ كثير من المسلمين اليوم الذين يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، أو يذهبون إلى بعض الأولياء والصالحين ويتجهون إلى القبور والأضرحة زاعمين أن هؤلاء يعلمون الغيب أو ينفعون أو يضرون أو يجلبون نفعا أو يدفعون ضررا، وهذا كله لله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ليست مهمة النبي علم الغيب، ليست مهمة النبي علم الغيب، وإنما مهمته البشارة والنذارة، البشارة للمؤمنين والنذارة للمكذبين والهداية إلى الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان والدلالة والإرشاد، هذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهم لا يعلمون الغيب أم عندهم الغيب؟ وكذلك إذا كان الأنبياء فغيرهم من باب أولى، أم عندهم الغيب؟ جاءت هذه في سياق الإنكار على الكفار والمشركين، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي هل عندهم من علم الغيب شيء أو شيء، هل عندهم من علم الغيب شيء فهم يكتبون المنافع ليحققوها والمضار ليجتنبوها؟ لا، وإنما من يعلم الغيب هو الله سبحانه. وكان أولى بهم وهم لا يعلمون الغيب أن يصدقوا من أرسله الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على ما يشاء من العلم ومن الوحي. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي ليس الأمر كذلك، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم ما ينفع الناس إلا الله، وما يضرهم إلا الله، فهو أولى بالعبادة والوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلا يجوز لأحد أن يسأل ذلك من غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيره من الأموات. فليتنبه لذلك الموحدون من يريدون تصحيح عقيدتهم وإيمانهم حتى لا يتلطفوا بشيء من الشرك. ومن زعم أنه يعلم شيئا من الغيب كالسحرة أو الكهنة أو المنجمين أو غيرهم فهم كذابون دجالون، فلا يعلم ذلك إلا الله. فلا يؤثر عليك أيها الموحد أيها المسلم من يدعي علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فهو حري وحده بالتوجه إليه في العبادة وحده دون سواه. أم يريدون كيدا؟ وهذا أيضا في سياق الإنكار على المشركين. أم يريد هؤلاء المشركون كيدك يا محمد بأي أنواع الكيد في الدنيا، بإنزال عذاب أو صاعقة أو ريح أو ما إلى ذلك من وسائل العذاب وألوانه، يريدون إيقاع الكيد بك، وقد حاولوا لكنهم هم المكيدون. وهذه جاءت في الإنكار عليهم والتسلية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظه الله من كيدهم وبطشهم ومكرهم، والله يعصمك من الناس، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مهما كادوا لك فكيدهم عليهم، فاستمر في الدعوة إلى دين الله وإلى عبادته وتوحيده، فلن يصيبك إلا ما أراد الله لك، ولن يستطيع أن يكيدوك، ومهما حاولوا كيدك فقد حفظك الله عز وجل من كيد هؤلاء الكائدين، فهم المكيدون. وهكذا كل من مكر بالإسلام فهو المنكور به، وكل من كاد للإسلام فهو المكيد، وكل من أراد شرا لأولياء الله وعباده الصالحين رد الله كيده في نحره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله؟ هذه هي النتيجة الأخيرة بعد هذا كله. هل يوجد للخليقة إله غير الله؟ تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهنا يقول أم لهم إله غير الله؟ لا، ليس هناك من إله حق إلا الله. نعم هناك آلهة، لكنها آلهة تعبد بالباطل، تعبد من دون الله عز وجل، ولا إله حق إلا الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه الآية في سياق الإنكار على المشركين ووجوب توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والقصد والإرادة والسؤال والتوجه والطلب والأسماء والصفات، وجاءت أيضا في سياق تنزيه الله تبارك وتعالى عما زعم المشركون من إله غيره سبحانه، سبحان الله عما يشركون. ومع شديد الأسف المتأمل لأحوال بعض المسلمين اليوم، تجد أن حالهم فيما يحكيه واقعهم أنهم مهما قالوا ليس لنا إله إلا الله، لكنهم قد يتوجهون لغير الله، يسألونهم شفاء المرضى وجلب المنافع ودفع المضار وكشف الكروب، وكل ذلك من الشرك، فلا يملكه ذلك إلا الله وحده. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. فهي دعوة صادقة ومخلصة إلى إخلاص الدين لله وإلى توحيده سبحانه، وإلى عدم التوجه إلا إليه سبحانه في كل أمر من الأمور. لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال سبحانه أيضا في بيان حال الكفار، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي هذا في سياق تهكمهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بوعيد الله عز وجل، تذكيره وتخويفه الكافرين من وعيد الله عز وجل الذي سيأتيهم إنهم كذبوا. فحينما يأتيهم شيء أو يرون شيئا من السماء قد يدل على العذاب يستبعدون العذاب ويقولون هذا سحاب مركوم. وهذا يوضحه ما ذكره سبحانه في آيات أخرى كما ذكر في سورة الحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني لا تنفع بهم، لا ينفع بهم الوعيد ولا التذكير ولا النذر، وإنما هم مستكبرون مسترسلون في غيهم وضلالهم. وهذا كما قال قوم عاد، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الخوف من الله إذا رأى شيئا من تغير أحوال الدنيا كريح شديدة أو غير ذلك، فإنه يتوجه إلى الله عز وجل ويفزع إلى ذكره ودعائه وتسبيحه. نعم. ومنها صلاة، ومن ذلك صلاة الخسوف والكسوف، ومنها أيضا صلاة الاستسقاء، لأن القحط والجدب من الأمور التي يخوف الله بها عباده، فينبغي أن يتجه العباد إلى الله إذا حصل هذا الشيء. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على أداء هذه السنة وأن يتجهوا إلى الله عز وجل، وأن لا يسترسلوا في إعراضهم وبعدهم، وأن يكثروا من الاستغفار من الذنوب والمعاصي، وأن يلتجئوا إلى الله سبحانه فلا ملجأ منهم إلا إليه. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم، دعهم يا محمد اتركهم امضي في دعوتك، وهم لتكذيبهم سيرون العذاب، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وفي الآية الأخرى الذي يوعدون، فذرهم فيه أيضا عدم اكتراث بالمكذبين، وهذا شأن الداعي إلى الله، أن يكون على ثقة بربه وبوعده سبحانه وبنصره، فلا يغره ولا يثبطه ولا يفت في عضده تكذيب المكذبين. ذرهم امضي في دعوتك، لا تلقي لهم بالا، أنت قد أديت الذي عليك من البلاغ والبيان والدعوة إلى الله عز وجل، فذرهم استمر في دعوتك، وهم سيأتيهم ما أوعدوا به من العذاب. فذرهم حتى يلاقوا، حتى للغاية يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. اختلف المفسرون في ذلك اليوم، منهم من قال إن المراد به في الدنيا وقد حصل لهم ذلك كما حصل في يوم بدر، وأيضا كما سيحصل في العذاب الذي يرسله الله لهم، ومنه أيضا عذاب الدنيا وعذاب القبر والبرزخ والعياذ بالله، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، والقول الثاني أنه يوم القيامة ويوم الحشر والنشر وما يأتيهم فيه من العذاب، وبالتالي دخول النار والعياذ بالله يوم. وهذا مما يفسر ويوضح ويرجح القول الثاني، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وسواء وقع بهم العذاب في الدنيا كما حصل في غزوة بدر أو في أي أنواع العذاب التي يوقعها الله بهم، أو ما يحصل في الآخرة، كل ذلك لا يغنيهم شيئا ولا يستطيعون دفعه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعقون بضم الياء، هذه قراءة عاصم والأعمش وغيرهم، وقرأ بعضهم يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بالفتح، يعني يصعقون هم أو يصعقون على أنه فعل مبني للمجهول بفعل الله تبارك وتعالى أو بما يصيبهم من العذاب الذي يصعقهم. نعم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو كما قلنا إما يوم بدر أو ما يحصل لهم من العذاب في الدنيا أو يوم القيامة حيث يصعقون ويصعقون، وكلا المعنيين ظاهر بسبب تكذيبهم ووقوع العذاب عليهم وعدم استطاعتهم في هذه الحالة أن يردوه. ولهذا يجب على المسلم أن يكون شديد الخوف من الله، فلا يأمن مكر الله وإنما يخاف من عذاب الله تبارك وتعالى. وشأن المؤمن ليس كشأن المنافق الذي لا يبالي بعذاب الله. وقد ورد في حديث عند أحمد وغيره أن مثل المنافق كمثل البعير لا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أفلت. وشأن المؤمن أنه يخاف الله ويعرف النذر ويحذر من عقاب الله تبارك وتعالى، لا سيما مع النعم لأنها قد تكون والعياذ بالله استدراجا. فليحذر المؤمن من أن يأمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. إذا حل العذاب لا يغني عن الإنسان كيده ولا من زعم أنهم يقومون بنصرته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وهكذا لا ينفع الإنسان أي قوة من قوى الأرض حينما يحل به عذاب الله. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون من عذاب الله. شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، فلا يستطيع أي شيء أن يدفع عنك أي شيء أو يجلب لك أي شيء إلا الله تبارك وتعالى، لا سيما عند حلول العذاب وحلول الفتنة وحلول يوم القيامة. فلا ينصر هؤلاء الكفار ولا المكذبون من عذاب الله من شيء، ولا ينظرون ولا يدفع عنهم أحدا، لا يدفع عنهم أحد شيئا مما أوقعه الله بهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يكون كثير التوبة والإقبال على الله بعيدا عن الإعراض عنه حتى لا يحل به العذاب، فلا ينفعه شيء ولا يدفع عنه أحد ولا ينصر من عذاب الله تبارك وتعالى. ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيضا هذا فيه تأكيد بالواو وبإن المؤكدة للذين ظلموا وهم الذين كفروا وأشركوا، إما الظلم الأكبر وهو الإشراك بالله أو ظلم العباد بعضهم ببعض. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون عذاب يوم القيامة وهو العذاب الأكبر. فالعذاب عذابان، ما يكون في الدنيا وهو العذاب الدوني، وما يكون في الآخرة وهو العذاب الأكبر. وإن للذين ظلموا أي كفروا وأشركوا بالله وكذبوا الرسل أو ظلموا بأي أنواع الظلم ومن ذلك حقوق العباد عذابا دون العذاب يوم القيامة. يعني سيقع في الظالمين عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي أقل من عذاب يوم القيامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ومع هذا العذاب الذي يقع بهم فإنهم لا يعلمون ما ينفعهم، وإلا قد يعلمون شيئا من الحياة الدنيا كما قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، إما لا يعلمون على الإطلاق، أو لا يعلمون الغيب، أو لا يعلمون علما ينفعهم يصدهم عن عذاب الله ويحفظهم من عقابه. وهذا شأن كل من استكبر عن الحق والعياذ بالله، حتى لو علم من أمور الدنيا ما علم، ولكن متى سيعلم؟ حينما يحل به العذاب، عافانا الله وإياه. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم جاءت الآيات في تصبير النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته بعد تكذيب هؤلاء الكفار له، واصبر، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي امضي على ما معك من الخير والحق والتوحيد والدعوة فإن الله ناصرك. لا بد من الصبر، سواء أكان ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصابرين عليه الصلاة والسلام في الصبر بأنواعه كلها الثلاثة، الصبر عن معاصي الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن طاعة الله القيام بالدعوة إلى الله عز وجل مهما كذبك المكذبون ومهما خذلك المخذلون، فامض في طريق دعوتك واصبر لحكم ربك، أي لأمره وقضائه وحكمه سبحانه وتعالى، وما أراده الله لك وما خصك به سبحانه من القيام بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. واصبر لحكم ربك، شوف التسلية العظيمة، فإنك بأعيننا. هل هناك أعظم من هذا الفضل ومن هذا الأجر ومن هذا التثبيت ومن هذا التصبير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولله المثل الأعلى، لو قال لك والدك أو أبوك أو أمك أو أستاذك يا بني أنت امضي في عملك فأنت في عيني، لا شك أن هذا سيعطيك دافعا كبيرا وثقة وأملا واستئناسا، فكيف والله عز وجل هو الذي يصنع من يشاء على عينيه، ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا أو بحفظ منا، فيه إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا شك أن هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن المسلم يثبته لله من دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يرى، ورؤيته جل وعلا رؤية حقيقية، وقد أثبتها في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا أيضا الحفظ والكلاء، ولهذا قال سبحانه في موسى ولتصنع على عيني لما أرسله إلى فرعون، وهذا قمة الحفظ له والإيناس والتصبير والتثبيت. ومن كان في عين الله وفي حفظه وكلاءته فلن يضره شيء ولو اجتمعت عليه الدنيا بأسرها، ومن في السماوات ومن في الأرض فلن يضره شيء ما دام في عين الله وفي كنفه وحفظه. فإنك بأعيننا، وأي شيء أعظم من هذا؟ وهكذا كل الدعاة إلى الله السائرين على منهج محمد صلى الله عليه وسلم هم في حفظ الله وكلاءته وحفظه وعنايته ورعايته جل جلاله. ثم قال وسبح لحمد ربك حين تقوم، مع الصبر والثقة بأنك في حفظ الله وفي عينك أيضا يجب أن تقوم بالعبادة، فإنها هي زادك في هذا الطريق. سبح أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار. وقد اختلف أهل العلم المفسرون اختلفوا في معنى قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم على ثلاثة أقوال. القول الأول وإليه ذهب بعض التابعين بعض الصحابة والتابعين ومنهم الضحاك، وأن المراد بقوله فسبح بحمد ربك حين تقوم أي حين تقوم إلى الصلاة. فإذا قمت إلى الصلاة أول ما تبدأ تكبر ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح. وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة، أول ما تبدأ بالصلاة بتسبيح الله وتنزيهه، هذا هو القول الأول. القول الثاني وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه الحافظ ابن جرير رحمه الله أن المراد حين تقوم من الليل، حين تقوم من الليل، حين تقوم من الليل إما لقيام الليل والصلاة أو حينما تقوم للصلاة أو حينما تقوم لأي أمر فإنك تسبح الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ويدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأحمد وغيرهم من أهل السنن، من تعار من الليل أي انتبه واستيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبح الله وحمده وكبره وهلله، ثم دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. فهذا حديث عظيم يدل على أن من قام من الليل فسبح الله عز وجل فإنه ينال هذا الأجر العظيم وتغفر له ذنوبه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث فسبح بحمد ربك حين تقوم من المجلس، أي مجلس حينما تقوم تسبح الله. ومنه كفارة المجلس، في ختام المجلس ماذا يقول المسلم؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجاء في الحديث أن هذا من قال هذا الدعاء حينما يقوم من المجلس فإن كان مجلس خير وذكر وطاعة كان كالطابع له، وإن كان مجلس سوء أو غير ذلك فإنه يكون كفارة لما حصل في المجلس. إذن فسبح بحمد ربك حين تقوم من المجلس، من أي مجلس؟ حين تقوم وأنت قاعد وأنت جالس فإنك تسبح الله. والقاعدة تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيداوم الإنسان على التسبيح حين يقوم من الليل، حين يقوم بالصلاة، حين يبدأ بالصلاة، حينما يقوم من المجلس فإنه دائم التسبيح لله. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل حين تقوم، يعني في ما من النوم في النهار الفجر والصباح، ومن الليل، ومن الليل أيضا سبح. وهذا المراد به إما التسبيح المطلق أو المراد بالتسبيح الصلاة، ومن الليل فسبحه، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء أو دوام التسبيح لله آناء الليل وأطراف النهار. وإدبار النجوم، إذا أدبرت النجوم يعني في آخر الليل وحل الفجر، فإنك أيضا تداوم على تسبيح الله. وهكذا يكون المسلم في تسبيح الله في يومه كله، في صباحه وفي مسائه، يبدأ اليوم بالتسبيح حينما تدبر النجوم، وحينما أيضا يكون في أدبار السجود، وحينما يكون في صباحه ومسائه، في صلاة الفريضة، في صلاة النوافل، في التسبيح المطلق، في تسبيحه للصلاة، فإن المسلم دائم التسبيح. وإدبار النجوم المراد به ركعة الفجر، سواء كانت الفريضة أو النافلة. وعدد من المفسرين يرون أنها نافلة الفجر، ركعة الفجر، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها. وتقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ركعة الفجر في حضر ولا في سفر. وقد ورد في حديث عند أحمد لكنه لا يقوى: لا تدعوها ولو طردتكم الخيل. وهذا دليل على أنها سنة مؤكدة، بل قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والصحيح أنها سنة مؤكدة، وأنه ليس شيء من الصلاة واجب إلا الفرائض الصلوات الخمس. وبهذا يتم ما أردنا الحديث عنه في تفسير آخر الآيات من سورة الطور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.